السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، هكذا تتوالى علينا الصلوات الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وليس لنا في ذلك ومن ذلك بد إلا أن نقيم هذه الفريضة، ولا نعلم آخر صلاة تكون يكون من بعدها وداعا عن هذه الدنيا واستقبالنا للآخرة. فقوموا بهذه الصلاة على وجهها في وقتها جماعة، وإن المنزل كما ذكر ابن تيمية الذي لا يؤمر فيه أهله بالصلاة من أولاد وبنات، إن الله يعاقبهم بالفقر، فلا يجوز للرجل يأتي المسجد أولاده ينامون فلا يصحون المدرسة بعد الإشراق، بل عليه أن يأخذ بهم من المسجد ما دام أنهم مميزون ويعودهم على الصلاة في المساجد. ليس الأطفال، الأطفال ليس مهل الصلاة والعبادة، ولكن إذا صاروا مميزين ينبغي أن يعلمهم الوضوء ويعلمهم النوم بكرين. فقد دخل النبي كما في صحيح البخاري حديث ابن عباس: بت عند خالتي ميمون الحديث وبيه، فدخل النبي فقال: أنام الغليم. فلا بد أن تقتدي بالنبي وتسأل عن نوم أولادك، ناموا مبكرين حتى يكونوا للصلاة مستيقظين. فالله عز وجل قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلى المسلم أن يحذر الغفلة عن هذه الصلاة سيما الفجر، فيكون العشاء 7 أو 9 صفوف والفجر دون ذلك. أين هؤلاء اللي صلوا معنا العشاء؟ لا شك أنهم نيام. فناصحوا أن نناصح بعضنا بعضا ونأمر بالصلاة كما قال الله تعالى في كتابه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. ما قال واصبر، بل واصطبر، لأن زيادة في المعنى مبنى زيادة في المعنى، واصطبر عليها. سواء كان أخ كبير في المنزل يصحي إخوانه الصغار وأخواته، أو كان أب أو أم، فيجب عليه ذلك. أما الجار فيجب عليه النصيحة، فيجب عليه النصيحة. إذا رأى جيرانه لا يصلون، ألقى أقرب من أقرب من، قل له: توظف كأنك في رئاسة الهيئة الأمر بالمعروف والمنكر. لا، ما نقول لك هذا، لكن يقول لك الأقرب منك إذا لاحظته ونزلت معه في الدرج أو قابلته، ناصحه. لا تترك إخوانك يهلكون في ترك الصلاة، اقتدي بالنبي في النصيحة. القائل والذي بايع الصحابة على سمع الطاعة، وما بايع النصح لكل مسلم، لكل مسلم. لعل لكل هنا من العام اللي يريد به خاص، يعني مثلا الشخص يأتيه الشيطان ويقول: أنت إذا كنت في السوق فأنكرت على أهل السوق لا تطيق. قال إمام أحمد: لا يلزم من الشخص يرى عدة منكرات أن يقف على كل منكر أمامه في لحظة واحدة، ما يستطيع. لكن اللي كان بجانبه فيه مناسبة بجانبه وقريب منه، فلا يؤمر حينئذ بما لا طاقة له به. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يؤمر حينئذ إذا دخل السوق بتغيير كل ما يراه أبدا، بل الذي جانبه زميله في العمل أخر الصلاة من 70 موظف حوله، كلمه، فلا يلزم أن يستغرق الوقت كله في ذلك. ولذلك لما كانت 50 صلاة وش قال؟ وهي الصلاة أعظم من الأمر بالمعروف عن المنكر. مع ذلك وش قال موسى للنبي؟ قال إذا صلوا أمتك 50 صلاة لا يطيقون، لا يقدر يعملوا شيء. فكان لو دخلت السوق وفي حوالي 900 منكر في المحلات وفي تبرج النساء وفي إسبال الناس الشباب ثوبهم ومن قصات فرنجية، وأنت ما تستطيع. لكن دخلت تشتري بجانبك أحد يحاسب، أو أنت في الطريق، أو جارك في العمارة، أو ما تستطيع. فتبين من أمر الصلاة لما خفف الله على الأمة من 50 إلى 5، وإن أمتك يا محمد لن تطيق، انسحب لعل مثل هذا المعنى عند الإمام أحمد. فقال لا يلزمه إذا تكاثر أمامه المنكر وانتشر أن يذهب لكل واحد هذا وهذا 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 وهذا، لا يلزمه. نعم، إنه يغير بحسب استطاعته وبحسب القريب منه ومن يستطيع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونسأل الله أن يهدي من ضل من المسلمين إلى أن يهتدي سواء السبيل السنة وما كان عليه السلف الأولين رحمة الله عليهم أجمعين. صفحة
292.
قال الله تعالى في كتابه هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. في هداية هذه الآيات الكريمات والسورة العظيمة والآيات البينات أن سلوك من يدعو إلى الله من أهل العلم بالناس الترهيب دائما خطأ، الترغيب دائما خطأ، بل يتوسط على طريقة القرآن الذي هو مثاني ترغيب ترهيب ترهيب ترغيب، بدءا من سورة الفاتحة. أين الترغيب والترهيب في سورة الفاتحة؟ هذا ترغيب. شوف لما قال رب العالمين هذا مو بترهيب كما ذكرنا شيخنا محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله، قال الترهيب في قوله ما قوله رب العالمين المدبر المالك المتصرف المربي للعالمين. فبيده هذا القلب أن يسكت فيتوفى الإنسان في لحظة. هو جالس كذا كما زميلنا بالعمل قبل يعني في نفس الوزارة في قبل سنين في بعض الوزارات التي كنت فيها ينتظر العشاء، وزوجته تحسب انه مثل كل يوم يعني تجيب العشاء وتسولف معاه ويروح ينامون يعني مثل كل واحد. ما توقعت الزوجة انه لما جاءت يمكن تسليه والعشاء يستوي وتجلس معه، فقالت تحكي لمن حولها في وفاته رحمه الله وجعله في عليين، قال فمن حرارة الموت أخذ كأس وضرب به بقوة حرارة الموت في الجدار، ثم شهد الحمد لله الله محمد رسول الله توفي، شهد لا إله إلا الله. كان فيه أشياء ما يأخذ الواحد عليها طاقته، كان يمسك شيء بيده ويرميه، الله ما يأخذ الشخص بغاب عن ذهنه بسكرات الموت، فتشهد فتوفي. سبحان الذي أنطقه الشهادة. كان ممكن يقول هذا مرض خذوني المستشفى، لكن كيف عرف أن الموت حتى يتشهد؟ هذا يسمى التوفيق من الله. كان ممكن يقول في نفسه ودوني المستشفى ولا يعرف أنه موت، كيف عرف أنه يموت قام يتشهد؟ هذا نقول الإنسان يلزم عمل الصالح حتى الله يلهمك للشهادة عند الوفاة، اللي هي وفاة ما هو مرض، مرض موت. وبالأمس أيضا شخص في هالصدري اللي اسمه النهدي قدامنا قبل اشترى أدويته ويحسن كالعادة، يروح بأدويته للبيت ويتعشى وينوم عياله وصباح مدرسة إلى آخر ما يصنعون الناس منه. ما يتوقع يعني أنه عند باب الصيدلية تأجيه السكرة ثم يشهد لا لا ثم توفى. وش دري الآن أن هذه وانت خارج من الصيدلية هي وفاتك، ما قعدت يعني على سرير المستشفى تستقبل الموت ولا. فلما جاءوا تشنج الموت تشهد وتوفي. فهؤلاء يلهمهم الله الشهادة نظرا لزومهم الصلاة ولزومهم الطاعة، فالله يلهمهم. ما حد قال له يلا تشهد ترى تموت من الملائكة، قصدي من الناس، كيف يعرف؟ فإذا لما يسمع الإنسان رب العالمين ويرى تصرفاته مع خلقه، كيف يقبض هذا في سريره، كيف يقبض هذا بحادث، وهذا أمراض مستعصية إلى آخره، يصيب رهبة من الله. ثم بعدها جايش الترغيب، قال الرحمن الرحيم، هذا القرآن هكذا مثالي. هنا في الآية قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد إلى آخره. إن الله يدخل الذين آمنوا، لكن إذا آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم الجنة. هكذا ينبغي أن يكون منهج من يدعو إلى الله، يهتدي بذات القرآن، يجمع بين الترغيب والترهيب. فلا يكون كل كلامه ترهيب ترهيب ترهيب. وش يولد هذا أحيانا؟ قلوب. قال من عبد الله بالخوف كان مثل الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء ترهيب ترهيب ترهيب. وصل الترهيب ممكن طلع الآيات اللي في الترغيب عفوا إلى شخص خرج يعني يقال أنه ذو جاء الله أعلم أنا حسب الناقل لي، فقال يا جماعة ترى الله رحيم ما يكره أحد لا كافر ولا غيره، الله يحب كل الناس لا إله إلا الله، لكن يكره المعاصي اللي سووها. شوف وصل به الغلوة رجاء أعوذ بالله ما يكره أحد ربنا، يعني قاسه بالجد الكبير الدرويش اللي يحب أحفاده ويسيئون له ويتحمل. يا أخي الله له صفات أخرى ليس كمثل إيش شيء يا جاهل، إن الله لا يحب الكافرين آية كيف تكره؟ شوف كيف. فلذلك هذا من عصارات ما تلي عليه من الصوفية وغير ذلك، ترغيب 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 إلى أن وصل لهذه المرحلة إن ربنا ما بكره أحد. شوف الكفار كيف نعطيهم نقول مناخ جميل واختراعات وحتى بهائمهم جميلة ونظيفة شوارعهم، يكره أحد ما يكره أحد يحب كل الناس. شوف الجاهل كيف سبحان الله. فإذا حتى ليس الإنسان عصارة أو يعني أثر لمهاولة الضلال، ينبغي في دعوته أن يتوسط، أن يتكلم بالترغيب تارة والترهيب كما في طريقة القرآن. وإنه أعظم ما يرغب به ما يرغب به ذكر الجنة ونهارها وحورها وقصورها. طيب، لأن الله ذكرها في أكثر من آية بترغيب الناس في العمل والتوحيد. وأعظم ما يرهب منه ذكر النار وسلاسلها ومقامعها وحرها وألوان عذابها كما فعلت الرسل من قبل. أما نسمع خطيب 10 سنين يخطب جمعة ولا مرة ذكر صفة جهنم، أعوذ بالله، إيش هذا؟ يقول ما ودي أنكد على الناس أخوفهم، ولربما إذا فعل وجد من أرباب الدنيا من ينكر عليه يقول يا أخي خوفتني، راهب رغب الناس يا أخي رغب. نعم، يسر. أو ترى هذا اللي يقول يسر في هذا المقام يعترض على الله، إذا لم ذكر آية العذاب قام حديث وكذا لم يسر الله، أنه ذكر كلام الله سبحانه. وإذا به يقول يا أخي يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، نسأل الله العافية. يعني ربنا يعني إيش مو بحكيم من نزل آية ذكر مقام عديد يصهر من فوق رؤوسهم حتى يرهب الناس عن المعاصي والزنا والفواحش وترك الصلاة حتى طلوع الشمس إلى آخره. يعني كيف يعني؟ فهؤلاء حقيقتهم جهال أو معاندون مجرمون أو ملاحدة، الذي يعترض حتى على ذكر الآيات ويرى أن هذا اعوجاج في الدعوة أو غلو فيها عندما يذكر آيات الترهيب. نعم، لكن قد ينصح العالم من لا يسمعه إلا يذكر الترهيب الترهيب الترهيب، يقول ليش ما ترغب الناس، لقنتهم رحمة الله، اذكر أن الله يغفر الذنوب جميعا، اذكر الجنات، واذكر، حتى يتوسط الناس يكونون بالخوف إيش ورجع. هذا هو الذي هو مطلوب العبد، مطلوب العبد أن يكون من خوف ورجع. لو كان في خوف خوف صار على مثل الخوارج، كفر الناس وكفر نفسه، تصل بي أحد يتصل البعض بي يغلو، يعني الشيطان يغلو خلاص، يقول له أنت كافر، أنت كيف والله ولا يقبل منك ربنا شيء يا كافر، وحتى لما تجي تتوب ما يقبل، يا مجرم سويت كذا وكذا وكذا. اي نعم، فيريد ان يأسه حتى يبقيه دائما على البعد عن الله بهذا الوسوسه. القران الحمد لله فيه ترغيب وترهيب، وفي هذه الايات من الترهيب صفه جهنم. يعني اذا سالت عن لباسهم، عن طعامهم، عن مقامهم، قد مرنا معك كم يحرق الرجل في النار. لا إله إلا الله، 70,000 يعني يذكر أنه يحرق. نعم، كما جاء فيما رواه ابن أبي حاتم من طريق أحمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون بأنا هشام عن الحسن قال الحسن بلغني أن أحدهم في النار يحرق في اليوم 70,000 مرة. لا إله إلا الله، بنار تزيد عن نار الدنيا 69 جزء، 70,000 مرة. لا طاقة، أحسن يلتزم بحدود الله، ولا يعرف يلتزمها إلا من هذه المجالس، يحضر مجالس يسمع العلم حتى يعرف حدود الله ويتبعها، ولا يغفل ينام عن حلقات العلم. كيف يعرف حدود الله إذا ما طلب العلم؟ الصوفية يقول لي أعرف كيف، أعوذ بالله، كيف يعرف؟ يقول لأن الأولياء قلوبهم معادن متصلة مع رب الأرض والسماء، ما يحتاجون إلى درس يحضروه ولا كتاب يقرأوه، أعوذ بالله، تصل قلوبهم مع الله. بل يعير أهل السنة أمثالكم إذا حضرتم درس وسمعتم القارئ على الشيخ يقول حدثنا أخبرنا، يقول قد يحدث عن أموات، إحنا نحدث بقلوبنا عن الحي الذي لا يموت، إيش الداعي درس وحدثنا وأخبرنا، إيش الداعي هذا كله، ما الداعي. كما ذكر لي واحد من جماعة التبليغ لتعلم كيف فضل علماءنا، وأن الله ينور قلوبه، ينور قلوبه بالعلم والفراسة العظيمة. الشيخ عبر عن جماعة التبليغ، شيخنا الألباني الله يرحمه، بأنها صوفية لكن في صورة عصرية، جماعة التبليغ. وأنا قبل سنين خرجت من هذا الباب، وإذا رأى من جماعة التبليغ رجل مهتم ذكرت قصة 70 مرة، لكني أحذر بها ليبين كيف فراسة شيوخنا وعلماءنا راسخين في العلم رحمة الله على الشيخ، فقال لي معيرا: ماذا تصنعون في دروسكم؟ أبو داود، ترمذي، بخاري، حدثنا، أخبرنا، كالمعير، إيش تسوون أنت؟ إيش تسوي؟ ندرس الحديث. قلت: أنت إيش تسوي؟ قال: نحن يعني نحن على الله، الله يعلمنا. شفت كيف الصوفية؟ هذه الصوفية على الله. يعني مثل ما قال واحد ينصح صاحبه: ألا تسمع من عبد الرزاق؟ قبل لم يتوفى عالم جليل عند الدروس، قد يتوفى هذا العالم والعلم اللي في صدره يدفن معه حسرة، روح ادرس عنده قبل يتوفى، قبل لا ينتقل من المنطقة، قبل فرصة اسمع منه. قال: ايش يصنع لعبد الرزاق من يسمع من الواحد الخلاب؟ ايش يصنع به عبد الرزاق؟ وعبد الرزاق فوق اتصال. هذا هو الصوفي، لكن جاء بنظام اسم التبليغ. فمن طرقهم أن يأخذون التائب الذي يقول للباني: لا رايح، لا 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 الخمر لسه في فيه، وهو مسافر أمس سهران الخمر، واليوم قالوا يلا يلا رحلة 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 من بنغلاديش، دعوة إلى الله 3 أيام في سبيل الله، أحباب أحباب، ويجمعهم. لما فاك واغتسل في الفندق هناك وقام، قال: عندك بعد العصر بيان. قال: إيش أقول؟ قال: يفتح الله عليك من غير علم المنقول، يفتح عليك الحي القيوم سبحانه. طيب، ويقوم يذكر النطيحة والمتردية، ثم يعالجون ثباته حتى لا يتقاعس بعد ذلك. قال: هذا كنت تتكلم أنت؟ طالع كذا بعد ما يخرج من الكلمة، قال: لقد رأينا وينابيع الحكمة والمعرفة تفجر من فيك. فيثبت، ما عنده يثبتونه إلا إيش هذا، واللي هو يتألم في نفسه إنه قام لخبط. أي واحد لخبط قدام الناس يتألم، إذا كان عنده إيش حس هذا الألم كيف يزيلون عنه؟ ببنج الثناء، كما قال الألباني، قال: يبنجونهم بالثناء، بالإبرة الثناء، فولترين 1000 يصير، ما أدري طب معنا يصير 1000 قراب ولا يموت بالكلية، هذا إيش 1000 عالية التركيز. إيش هذا أنت؟ أنت ولا غيرك؟ بالله عليك، لقد رأينا ما يخرج من فيك درر إلى آخره. فالمسكين يتبعهم ويصبح شيخ زمانه. ثم إذا مر بحلقة مثل هذه يقول: أنا صاحب الدرر، أجلس مع هذا وهذا، يتآلف ويمشي. نسأل الله العافية، ويعيش على الجهة هذا لنتوفى الله. نعم. ففيه حينئذ صفة جهنم، وأن ثيابهم من نار، وأنه يأتيهم الصهر، وأنه يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم هذا لم يصب فوق رؤوسهم، يمر بإيش؟ مش الأعضاء اللي يمر بها، المخ فيصهره، البلعوم، الرئة، المعدة، الكبد، إلى أن ينزل من أسفل قدمه فيصهر كل ما يمر ويشعر بألم ذلك. الله جعل إيش أعصاب ونهاية أعصاب في كل هذه الأعضاء. ألم تر أنك تأكل الشيء الحار يضرب في مريئك هنا تتألم وتريد شيء بارد بعده؟ فكيف إذا كان الحميم؟ ولهم مقامع من حديد. إذا صور عذاب النار ليست النار فقط، فيها مقامع من حديد، ثياب قطعت من النار، أكلهم من الزقوم، لا يفتتر عنهم العذاب ولا يستريحون ولا ينامون. وفي المقابل أهل الجنة أحسن ما قيل، فإن لهم متع، فإن النفس تتمتع لما تلبس الشيء الجميل. الشيء الجميل يدخل في النفس البهجة، ما تشوف أولادك عندما تجيب لهم ملابس جديدة للعيد وين يحطونها؟ جنبهم بالسرير الكنادر، يا ولدي إيش هذا؟ يتشهاها ويتمناها قبل ألبسها. أي والله ينوم مجنون، صحيح ولا؟ هذا منتشر. طيب أهل الجنة لما يبشروا أنه بتجيك أساور من ذهب، يعمل يقوم الليل، يحسن أخلاقه مع الناس، يصدق في تعاملاته، يصدق في توحيده مع الله، يصدق في العلم ويحققه، ويثابر في درسه ولا يغيب عن الدروس. ليلبس هذا ليش؟ الأساور من ذهب، واللباس اللي بدل ما قطع ثياب من النار لباس من حرير فخم جدا يلبسه، فيقوم بالعمل الصالح بهذا الترغيب. وذاك الترهيب يبتعد عن المعاصي والفجور وقول الزور والكذب وقول الزور. بهذا يكون الرجل في أمان وهو في الدروس. في الدروس يسمع آيات ترهيب، فإذا صار في غفلة الناس وثرثرة المجالس قسى قلبه وابتعد عن ذكر ربه. إلا أنه يقال، لكن شفنا ناس كثير أو بعضهم يكثر من الدروس ولازال قلبه قاسي ويتمرد وكذا، قلنا هذا من جنس اليهود لأنه يطلب بنية غير صالحة، عنده سوء قصد في الطلب. لذلك تبين من آثار أن الدروس زادته إيش؟ قسوة، لأنه صار ما يطلب بها وجه الله، فالله عاقبه بها بأن قسى قلبه وصار من جنس اليهود الذين تخالف أقوالهم أفعالهم. نسأل الله لا يجعلنا وياكم منه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الحج وقول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية، قال: ثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. لفظ البخاري عند تفسيرها: ثم قال البخاري حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، انفرد به البخاري. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها، ونبينا خاتم الأنبياء، فنحن أولى بالله منكم. فأفلج الله الإسلام على من ناوأه وأنزل هذان خصمان اختصموا في ربهم. وكذا روى العوفي عن ابن عباس وقال شعبة عن قتادة في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: مصدق ومكذب. وقال ابن أبي،
وإذا تعارض عندك في التفسير مثل ما روي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله هذان خصمان، وفي صحيح البخاري قال قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب نزلت هذان خصمان فيهم نزلت، وهي ما وقع من الخصومة أو في المبارزة يوم بدر، فأي التفاسير تقدم؟ نعم لا شك لأنه أولا صحيح، ولأنه قد جاء من طريق قتادة، وقتادة موقوف عليه ولم يذكر أصلا المصدر، فيسمه معلق ويسمه مقطوع، معلق مقطوع، فذكر من عند سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. طيب وين الاتصال فيما قبله من الرجال؟ ما ذكر، فهو معلق مقطوع يعني مروي عن التابعين، والأول صحيح متصل عن الصحابة المهديين من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب. فلا بد أن تقدم حينئذ في التفسير قول علي رضي الله تعالى عن، نعم.
وقال شعبة عن قتادة في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: مصدق ومكذب. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث. وقال في رواية: هو وعطاء في هذه الآية هم المؤمنون والكافرون. وقال عكرمة: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هي الجنة والنار. قالت النار: اجعلني للعقوبة. وقالت الجنة: اجعلني للرحمة. وقول مجاهد وعطاء أن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلها، وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها.
وهذه طريقة الطبري وغيره كمن كثير في التفسير، إذا احتمل التفسير فإنه ويمكن الجمع، إنه يجمع بين الأقوال كلها كلها. التي ذكرت إذا كان ما فيها إيش ما بينها معارضة. نعم.
قال: وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها، فإن المؤمنون يريدون نصرة دين الله عز وجل، والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن.
هذه طريقة ابن جرير كما ذكرنا.
ولهذا قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أي فصلت لهم مقطعات من نار. قال سعيد بن جبير: من نحاس، وهو أشد الأشياء حرارة، إذا حمي يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، أي إذا صب على رؤوسهم الحميم، وهو الماء الحار في غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير، وهو النحاس المذاب، أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: وكذلك تذوب جلودهم. وقال ابن عباس وسعيد: تساقط. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى قال حدثني إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني قال حدثني ابن المبارك عن سعيد بن زيد عن أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. رواه الترمذي من حديث ابن المبارك، وقال: حسن صحيح. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي نعيم عن ابن المبارك به. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت عبد الله بن السري قال: يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته، فإذا أدناه من وجهه تكرهه، وقال: فيرفع مقمعه معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه، ثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه.
اللهم صل وسلم. وذلك يعني في الشمولية، قد يقال في ما ذكرنا لكم من الإحالة إلى ما حصل من محاور في لقاء الإذاعة بالأمس، عندما بسطت أو تليت هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وكذلك قول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فاختلف العلماء رحمهم الله في مثل هذه الآية: من كان يريد حياة الدنيا، قالوا هي في الكافر. فقال السعدي رحمه الله مثلا اختار انه الذي يريد كل اعماله الدنيا، اذا جاء يحضر درس يقول: ليش احضر درس؟ ليش احضر درس؟ يعني في فلان في الدرس أتعرف عليه ويفيدني في الدنيا، فجاء للدرس من أجل فلان. جاءت الصلاة، قال أهل الحي يصير ما يتعاونون معي، ما أصلي بينهم، يقولون هذا كافر وما يتعاونون معي، يلا صلي. قال السعدي: لا يمكن تكون أعمال الرجل في الدنيا إلا في الباطن كافر، لا يمكن يكون مؤمن. ولذلك جاء بعدها في الآية: وليس لهم في الآخرة إلا النار، فقال للكفار. نعم. وقال ابن عباس: هي في أهل الرياء يبتغون بأعمالهم الدنيا فيتقربون إلى الناس بإظهار العمل الصالح كالصلاة والصوم من أجل تأتيهم شيء من الدنيا، من أهل الرياء. بل ويدخل في ذلك حينئذ الباب الذي ذكره الشيخ عبد الوهاب ومر معكم في دراسة كتاب التوحيد، وهو من طلب عمل الآخرة كإمامة المسجد، يريد الراتب ويريد إيش البيت، وبين عينيه الراتب والعياذ بالله، هذا من الشرك كما قال الشيخ عبد الوهاب. فقد يقول قائل حينئذ لا معنى أن يقال بالتفصيل كلهم متوعد بالنار، إما التوعد الكلي والبقاء الأبدي وهم الكفار، أو الجزئي وهم تحت المشيئة المراؤون. نعم. ومن طلب بعمل الآخرة الدنيا فما له في الآخرة من نصيب. ولذلك قال الله مبينا قبح أو كراهة من لا يدعو إلا الدنيا: يا رب كثر فلوسي، يا رب افعل كذا، ابني لي بيت، يا رب مكروه. قال لابد أن يجمع مع ذلك دعاؤه للآخرة والنجاة منها، من كل مكروه فيها. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، فمن علامات الشخص في الدنيا دائما يدعو في الدنيا كأنه ناجي في الآخرة. نعم. فهذا ما له في الآخرة من نصيب. فضحه الله في القرآن في سورة البقرة فقال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من هب ونصيب. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وحينئذ ينبغي أن يكون مقصودك وجه الله في العبادات التي يطلب بها وجه الله كالصوم والصلاة وطلب العلم، ينبغي أن يصرف قلبك إلى شيء من هذه القادورات وهي الرياء أو طلب الدنيا. نعم. والسعي لنيلها، ربنا لا يبارك لك حينئذ، لأنه وجه الله، وتب من النية الفاسدة في ذلك. نعم. لا تطلب بعالم الآخر عمل الدنيا، هذا شرك، اطلب الله وحده لا شريك له. طيب، جاء مبحث حينئذ كما جزى الله خير المذيع بالأمس طرحه، فقال: طيب وإيش الرأي في من يجون هذولا يعني يعملون عمل الآخرة، عمل الآخرة لطلب الدنيا كالإمامة في المساجد، ويبغى بيت ويبيش اسمه براتب، جزا الله خير. نعم. ومتى يكون حب الدنيا مذموم؟ متى يكون محمود؟ مبحث مهم جدا هذا. هنا قال العلماء: ما جاء في الاشتراك في العبادات بين الدنيا والآخرة فنقتصر فيه على ما استثنت الشريعة. استثنت إيش؟ في أنه يجوز أن تجمع الحج، الغنيمة في إيش؟
الجهاد.
في الجهاد. أما الحج فقال الله تعالى: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، من قتل قتيلا في الجهاد فله سلفه. فكل ما جاء به تجويز الاشتراك بالنية والدنيا والآخرة فيجوز، على أن تبقى نية الآخرة هي الغالب لا شك. أما ما لم يأتي فيه فالأصل إيش؟ الآخرة وحسب، كالوضوء ما جاء فيها فإنك تجمع الآخرة فقط. نعم. وبالحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه حديث أبي هريرة وعن غيره قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، رائحة الجنة. نسأل الله العافية. فعلى إمام المسجد أن يتقدم يريد أن تصيبه دعوة النبي المباركة لما قال اللهم أرشد الأئمة. تصبح الشيء الإنسان يتوظف خالص الوجه لله إمام حتى لو مع طوراته وما سووا له العقد ولا جابوا له شقة إلى آخره ويواظب. بعد فترة قال نفسه رشيد، يبقى نفسه بدأ يقرأ في الكتب ويحضر حضور على مجالس العلماء، يبتغي وجه الله لا للترأس ولا طلب المشيخة، وأن يقولوا عليه يقولوا عليه الشيخ فلان، نسأل الله الهداية إلى آخره، يريد وجه الله حينئذ هنيئا مريئا. أما أن يطلب هذا فعلى قول لا يصلح، وعلى قول يجوز، لكن ينبغي أن تكون نية الآخرة هي الغالبة، قياسا على قوله تعالى لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقال فإذا جاز هذا في الحج وركن فما له لا يجوز في غيره من العبادات. كان يتوضأ بنية الوضوء والذنوب ترفع وكيد تشهد، فقال لا بأس. ويذكر عن بعض السلف أنهم قالوا كنا نستعين على هضم طعامنا بالصلاة، يعني جزء من نيتنا نجعل وجه الله نصلي 11 ركعة، وأيضا تحرك الطعام في بطوننا حتى ينهضم كما يروى ذلك. لكن هؤلاء الذي قالوا هذا القول كما ذكر ابن حجر في الفتح في الجزء الأول قالوا رحمهم الله لابد أن تكون نية الآخرة هي الغالبة، فلا يكون المنزع الدنيا، بل نية الآخرة الغالبة ولو كان فيه نية الدنيا، لكن لا تكون نسبتها كنسبة الآخرة والمقصد المنزع الأول، فحينئذ لا بأس. ولكن يفقد هذا الشخص بنية الدنيا ما يفقد ما لا يجده لمن نوى الآخرة كاملة، كما يروى إذا غزا الغزاة فغنموا تعجلوا بثلثي أجرهم أو كما ذكر. واضح؟ نعم.
قال ثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه، فذلك قوله يصهر ما به ما في بطونهم والجلود، وقوله ولهم مقامع من حديد. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض. وقال إمام أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان، ولو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتنا أهل الدنيا.
ما هي الدليل أن آلات العذاب في الآخرة بدءا من القبر؟ بدءا بالقبر أشد فتكا من آلات الدنيا، المرزبة من آلات الدنيا صحيح، لكن لما جاء بعذاب القبر قال فيضرب مرزبة من حديد من شدة الصيحة لشدة الألم، يسمع كل الثقلين كل من في الأرض إلا الثقلين. يعني لو كانت بهيمة مارة كذا لو سمعت، فهذا يدل على أن آلات العذاب في الآخرة أشد من آلات نفسها المشابهة لها في الدنيا كالنار 69 جزء. وكذلك قال ابن تيمية إذا يبست بطون البغال والدواب عند المسلمين في دمشق الشام أو في نواحيها، فحينئذ ما عندهم يعني مسهل، ما كان الحمار يجيبوا له مسهلات يقرمطها كذا تتسهل معدته ويسيل الغائط منها، لأن إذا يبست معدته ما تغوط يعني يصعب إدارته بيرتاح يعني الحمار أو منها. فلذلك لا يخدمهم، يعرفون وقتها أن بطنه يابس يبيله إيش يبيله إسهال، فيأخذوه إلى قبور العلوية الكفار يلهون علي أو ما هو ما عرف من مذهبهم. فإذا سمعت الدواب عذابهم في القبر هرهرت بطنها العامية، ما تشوف غير تسيل الغائط من الخوف. نعم الحمد لله الذي عافانا، نسأل الله العافية. نعم.
وقال ابن عباس في قوله ولهم مقامع من حديد، قال يضربون بها فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور. وقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، قال الأعمش عن أبي ظبيان عن سلمان قال النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها.
ولا صح من هذا، أو ورد عن المسعود قال ناركم هذه ليست كنار الآخرة، نار الآخرة أشد سوادا من القار الأسود، فهي مظلمة وليست منورة فيها وهج مثل نار الدنيا تقيسها عليها. نعم.
ثم قرأ
حديث أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمر حتى بيضت ثم أظن احمرت 1000 سنة أخرى، 1000 سنة حتى سودت، لا يصح. نعم.
ثم قرأ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال زيد بن أسلم في هذه الآية كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، قال بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون. وقال الفضي نعيض والله ما طعموا لا ما طمعوا في الخروج.
ما وجه العذاب أن لا يتنفسون؟ لم يتكتل ما يسمى بأول أكسيد الكربون في الرئة ولا يخرج، إيش يحصل للشخص؟ عذاب بالخنق، عذاب وآلام شديدة. وقال بلغني أن أهل النار لا يتنفسون ولا يناموا ولا يقيلوا ولا يعد فتر عنهم العذاب فيستريحوا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم.
وقال الفضيل بن عياض والله ما طمعوا في الخروج، إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة، ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها.
يا الله.
وقوله وذوق
لما أرادوا أن يخرجوا من غم أعيدوا في غم
كلما
أعيدوا، وقال كلما أراد أن يخرج منها
أعيدوا فيها
أعيدوا. لا إله إلا الله، وين أين المفر؟ لا وزر، لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فما دام يعني في النار لا يدخلها إلا الله ولا يخرج منها إلا الله، فلماذا نشوف اليوم تعلق بالمخلوقين يبي منهم ثناءهم ويروح يتودد عند التجار وقلبه مع كل شخص يتملق له حتى يخدمه ومستعد أخدمك عشان تخدمني؟ وين هذا؟ وين هو هذا؟ نعم خلاص يقتل على خلاص قلبه دام متصل بالله، عنده ترى كل شيء، الإنس والجن يموتون والله لا يموت، عنده كل شيء، فليش التعلق بالناس كذا؟ والمرأة تقول ما تسأل الصويحبات، اقرأ قرآن تقول مستوحشة قراءة القرآن، حس بألم أو حس بضيق إذا قرأت القرآن. اعتادي كما اعتدت الغفلة عن القرآن يا أختي، اعتادي أن تقرأ القرآن. نعم. أن الشيطان يستحوذ، متى الشيطان على من قل ذكره؟ توصل المرحلة يستحوذ الشيطان على الشخص، خلاص يمهل الله هو في غفلات الشيطان، لا يقرأ القرآن ولا يخشع في الصلاة ولا يأتي بالأوامر على وجهها، إلى أن يطبع الله على قلبه ويستحوذ عليه الشيطان. في آية على ذلك استحوذ عليهم الشيطان، فمن علامات المستحوذ عليهم أنساهم ذكر الله، خلاص مسيطر، لا يدرك يصير لسانه من غفلة كأنه يعني فوقه صخرة مو قادر يكمل البقرة ومو قادر، لأنه استحوذ خلاص عليه. طيب يخرج من استحواذ الذكي كيف الشخص يتخلص من السلاسل؟ يبي لهم شقة صحيح. يقول طبعا أنا ما أقدر. نقول حاول حتى لو ضاق صدرك ولو أنك كما يقول شوي يغشى عليه ونقرأ البقرة، حاول حاول إلى أن يرفع الله عليك. كما قال لي راقي جيد معروف، قال لي كنت أمر على شخص ممسوس مبتلى، أقرأ عليه أقرأ عليه، فجاءني مرة واتصل قال يا شيخ لا تمر علي، اندهش دائما الممسوسين مساكين محتاجين الرقى، يرتاحون إذا قروا عليه، والشيطان يحترق ويضعف ويستريحون كأنه مسكن هذا الراقي. فجاء الراقي يقول لا تمرني قد شفاني ربي. قال ايش سويت؟ قال والله أدمنت مرة بعد مرة البقرة، وكان طبعا يحس بطواحين في نفسه وشيء، حتى خرج من عنق الزجاجة وفاق وشفاه الله على نفسه بنفسه. إذن المسلم أن يلجأ إلى الله ولا قرآن ولا كتاب الله، لا يستحوذ عليه الشيطان قبل ذكر الله. الآن الوسائل التي استحوذ الشيطان على شبابنا حتى أصابه المس، كما كنت في المسجد فهجم عليه 4 شباب قال شوف فينا واحد نجيبه، تراه انطرح بيننا فجأة في السيارة ونحن على البحر شغلين الموسيقى وغفلة. استغل الشيطان ذلك فأصاب واحد منهم نعمة لعلهم يرجعون. فحينئذ من أسباب الاستحواذ هذا، هذه النقالات ينتقل من خبر لكذا، ما في ذكر لله، لسان ما يذكر الله، وتقعد معه بالساعات ولا يشعر. وإذا بالشيطان لما يرى البوابة مفتوحة كذا يدخل، هو متعنتر بهذا الشيطان، يدخل في يسكن في مخيخه ويبدأ يتلاعب به، ما في حصن من الذكر، ما في حصن. نعم يدخل فيه غير متردد، بل الله يمكن تأديبا للعبد. فلما يرى نفسه زمان يقول ما كنت كذا، أنا متخبط الآن، نومي غير معتدل، ما أحس برتاح، أحس شيء مسيطر علي من آخره. طيب يا أخي كنت زمان كذا؟ يقول لا. متى صرت؟ لا لما غفلت بهذا النقال. طيب ارجع لحولك لحالك الذي كنت عليه، اذكر الله واذكر. وذلك كنت طفل كنت كذا؟ قال لا كنت سعيد بالمدرسة وسعيد بالعيد وانا طفل. ايه وقتها ما كان فيه تكليف يعاقبك الله بالشيطان الاستحواذ عليه، ما يعاقبك الله، فكنت مرح وتضحك وسعيد ايام الطفولة عندك. لما بدأ التكليف عليك أجر الله السنة الكونية عليك، إذا استحوذت عن إذا 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 غفلت عن ذكره سلط الشيطان عليك بترجع إليه سبحانه. من طفلة ما يفعل بك ذلك، ما يظلمك سبحانه، إنك غير مكلف. فتسأل هذا اللي قلت لو من متلخبط أنا ما عارف إيش عندي، تعرف الشكاوى دي انتشرت في الزمان إيه سببها أنت؟ يبس لسانك عن ذكر الله وعن حضور حلقات العلم، اهتماماتك بالدنيا والأثاث وآخر موديل الجوال وفلانة راحت أو فلان سافر وأنا ما ننزل إلى آخره، خلاص اهتماماتك بالدنيا كلها. فذلك عاقبك الله باستحواذ الشيطان. حتى بعضهم يحكي وصل باستحواذ الشيطان إلى التسلط عليه في في فيه كالحقيقة. يقول أقوم ألقى نفسي نزلت من السرير وكذا، يقول جرتني الشياطين وانا نايم، كان واحد شوف ما في احد طاحت، الشيطان صارت عليه بالفعل صاروا يجرونه. الى متى يعني؟ عليك ان تستيقظ يا اخي، يصير لك نصيب 7 ايام البقره تقرا ذكر الله حضور الدروس، تنغمس في الخير حتى يذهب عنك. كما شفى الله شخص كان هنا يسقط عندنا في المسجد كل شوي هو ساقط، ثم اخت الفاضله الله يجزاها خير دلته على الحلقه وأرغمته على حضورها وتغير مع الأيام وشفاه الله وصار ما يسقط عندنا. مهم ذكر الله حصن، حصن حصين تتحير فيه الشياطين. نعم بس
باقي
اقرأ.
وقوله وذوقوا عذاب الحريق كقوله وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ومعنى الكلام إنهم يهابون بالعذاب، عفوا إنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا.
ننتقل لدراسة المسند، يعني نصيب أهل النار من العذاب. تعرف أن الشخص في الدنيا إن أذي من الحذاق الأذية اللسانية حتى شهر ما ينام، يعطيه كلمة كذا فيها إهانة له، متعذب في نفسه يقول لو سلطت علي السياط ولا الكلمة اللي سمعتها من فلان تجاهي، فيصبح ما ينام يتذكرها قائم قاعد ويتعذب بها. فلأهل النار أكبر نصيب من هذا، فإنهم يتعذبون بالقول، يقول الرب لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، ذق إنك أنت العزيز الكريم، فيؤذى بالقول ويعذب به كما يعذب بمقامع من حديد، وتقطع لهم ثياب من نار، ويأكلون الزقوم ويسهرون من فوق رؤوسهم بالحميم. نسأل الله أن يجيرنا من عذاب الجحيم، وأن يرزقنا جنات النعيم، ويهدينا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين، غير طريق اليهود الذي خالفت أقوالهم وأفعالهم مغضوب عليهم، ولا النصارى الذين ضلوا فلم يطلبوا العلم حتى ضلوا فكانوا من أصحاب الجحيم. فمن ضل من عبادنا فصار دائما مع جواله ولا يدرس ولا يقرأ العلم، فسيصبح ضال بعد فترة في شباب النصارى. ومن صار يدرس لكن هوى استولى على قلبه، فصار يقدم دنياه على أخرى، ففيه شباب من
يهود،
فاليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. والنقرة الآن من المسند.